السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: بعد ما جاء مبروك حضور الصالحين السلام أقسام سبب من دون الله. روى مالك بن موطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. استدرك رسول الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وابن جرير سهلي عن سفيان عن منصور عن مجاهد قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلتهم السويق فما تبعكم.
كان يلت
كان يلت
السويق 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 السويق
السويق السويق كما تبع قط على قبره. وقال وكذا قال عبد الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائر القبور والمنتقدين عليها المساجد والسجود. رواه اهل السنن.
بارك الله فيك يا عمر وجزاك الله خيرا. ويا حبذا ان شاء الله الركانيه تاتي بثوب طيب او معوض او بارك الله فيك. مره ثانيه من احمد بكره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أنه عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلم الإنسان ويمضي، هل يقف عند القبر أم لا؟ هل يصلح الوقوف عند القبر؟ ما يصلح. أنت ما اسمك؟ عبد الله. حياك الله. طيب، فهل إذا دعا يستقبل القبر أم يستقبل القبلة؟ إذا دعا هل يصلح أن يستقبل القبر؟ لا يصلح أن يستقبل القبر. وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يستقبل القبر أم لا؟ نعم، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقبل، الأفضل أن لا يستقبل. تنازعوا واختلف العلماء، لكن الأفضل أن لا يستقبل سدا للذريعة. طيب، شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى قبر غيره ما حكمه؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أولا لأنه من اتخاذها عيدا، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وأيضا نعم، سد لذريعة
الى القبور،
فيكون
الواحد
وأيضا قد دفن. إنه من أعظم أسباب الإشراك لأصحابه. بسم الله. قال رحمه الله ابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة صواب أبو بصرة لأن صحابي هو أبو بصرة. جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه مع أنه مكان مباح. كلم الله عليه موسى لأن الله الذي ذكره فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة أي التعبد. فقول مما يقصد به القربة أخرج بذلك السفر التجارة أو الزيارة أو صلة فهذا جائز. هذا جائز. نعم. قال فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها. النهي ليس خاص بالمساجد بل هو شامل للمساجد وغير المساجد. وأن النهي ليس خاصا بالمساجد ولهذا نهى عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور عندما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة. الوادي المقدس إنك بالوادي أخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وآتلا إذن سمع الله البقعة المباركة. وكلم كلمه موسى عليه السلام هناك وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء يعني أنه حرام السفر إلى وشد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة. عليها الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أنه محرم. قال ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخناء وهو مقبور وهو الرد على الأخناء فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء. وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله وقياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. المفسدة في ذلك ظاهرة وهي أنه يؤدي إلى الشرك. هذه المفسدة ظاهرة وهو أن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة يؤدي ذلك إلى الشرك. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. قد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي بكتاب الصارم المنكي في رد على السبق. وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما صح منها شيء. هذه الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح منها شيء. من تلك الأحاديث من حج فلم يزرني فقد جفاني هذا لا يصح. وهذا ذكره هو شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه مع أنها أي تلك الأحاديث لا تدل على محل النزاع يعني لا تدل على محل النزاع الذي هو السفر لأن محل النزاع هو السفر يعني شد الرحل السفر هذا هو محل النزاع هنا. وهذا الأحاديث الذي استدلوا بها بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على أن في سفر شد رحل إليه إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، ذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، ويحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. أما السفر فهذا بدعة، كونه يسافر إلى القبر لقصد زيارة القبر هذا بدعة. أما كونه يسافر لزيارة لقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مشروع، والقبر تبع له. قوله رواه ابن المختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلف الأحاديث الجيادة الزائدة عن الصحيحين، وهذا الكتاب المختار منه ما هو مطبوع ومنه ما هو غير موجود. ومؤلفه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن أي الحديث، مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، والله يرحمه ويرضى عنه. قال شيخ الإسلام تصحيح في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، لأن الحاكم محتدرة الحاكم وجد فيه بعض الموضوعات. مات سنة 43 و600. في مسائل، الأولى تفسير آية براء، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، ثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، رابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة، لعله أخذ من قول لا تجعلوا قبري عيدا. هذا الحديث أعم من ذلك، لأنه يشمل من اعتاد شيئا ولو على مرور السنة، وما تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله كذا في الحاشية. قال رحمه الله: السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم ألا أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وآله وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه،